بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل الحديث في باب الإيجاز والإطناب والمساواة. انتهينا من الحديث في الإيجاز، أليس كذلك؟ وأقسامه. وقف القول بنا عند الإطناب.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنفون رحمنا الله تعالى وإياهم: أقسام الإطناب. الإطناب يكون بأمور كثيرة، منها ذكر الخاص بعد العام، نحو اجتهدوا في دروسكم واللغة العربية، وفائدته التنبيه على فضل الخاص، كأنه لرفعته جنس آخر مغاير لما قبله. ومنها
الإطناب يكون بأمور كثيرة. يريد المصنفون أن الإطناب له طرق، له طرق متعددة، منها ما ذكروه. الأول ذكر الخاص بعد العام، نحو اجتهدوا في دروسكم واللغة العربية. فاللغة العربية هي من جملة الدروس، فخصها بالذكر بعد أن كانت داخلة في العموم. ما فائدة ذلك؟ التنبيه على فضل الخاص، كأنه لرفعته جنس آخر مغاير لما قبله، فهذه فائدته. وفي القرآن منه كثير، منه قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فهذا فيه فضيلة الصلاة الوسطى، وهي العصر أو الفجر، والأول أشهر. ومنه قوله جل وعلا: تنزل الملائكة والروح فيها. الروح هو جبريل الأمين عليه السلام، فخصه بالذكر لفضيلته، فهو أفضل الملائكة. ومنه قوله تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ولا العكس هذا؟ إيه، هذا العكس سيأتي. طيب، هذا هو ذكر الخاص بعد العام. طيب، اقرأ.
ومنها ذكر العام بعد الخاص، كقوله: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات.
طيب، هذا ذكر العام بعد الخاص، وهو عكس سابقه، كقوله جل وعلا على لسان نوح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فالمؤمنون هذا عام، وكذلك المؤمنات، وكان قبل ذلك قد ذكر الخاص. وما فائدة هذا؟ فائدته التعميم، تعميم الحكم. ومنه الآية السابقة: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. فقوله علام الغيوب يدخل فيه علمه سبحانه بسرهم ونجواهم. ومنه أيضا قول الله جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. فالفواحش عام يدخل فيه كل ما يستفحش، فيشمل الكبائر والصغائر، ففائدته التعميم. طيب سؤال: أي النوعين أبلغ من حيث الجملة؟ من حيث الجملة أي النوعين أبلغ؟ يعني من حيث الجملة، الأول وهو إيش؟ ذكر الخاص بعد العام. لماذا؟ طيب ذاك فيه إظهار، آخر ما يسمع. أنا لم أجد من ذكر، لكني وجدت إشارة في حاشية الشيخ محي الدين زاده على تفسير البيضاوي، مرت بي في موضع هناك، يقول رحمه الله: يقول إن العام بعد الخاص أبلغ. يقول إن العام بعد الخاص أبلغ، وذلك لأن فيه اهتماما بالخاص حيث ذكره مرتين، لأن فيه اهتماما بالخاص حيث ذكره مرتين. طيب ذاك أليس قد ذكره مرتين؟ إذن كيف نقول؟ لا، أحسنت، لأنه قدم. إذن فيه اهتمام بالخاص لأنه ذكر مرتين ولأنه قدم أولا، والتقديم يقتضي تفضيله في الجملة. طبعا هذا في الجملة. إذن يقول نعم، نعم، العام، نعم، لا يعني ذكر العام بعد الخاص هذا أبلغ، هذا ذكر العام بعد الخاص، وذلك لأن فيه اهتماما بالخاص حيث ذكره، يعني صورة مجيء العام بعد الخاص أبلغ من صورة مجيء الخاص بعد العام. الثاني ذكر العام بعد الخاص، يعني صورة مجيء العام بعد الخاص، هذه الصورة أبلغ، وذلك لأن فيها اهتماما بالخاص حيث ذكر مرتين وقدم. إذن هذه الصورة أبلغ من تلك. طيب هذا من طرق الإطناب. أكمل.
قال: ومنها الإيضاح بعد الإبهام، نحو: أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين.
طيب، ومنها أي من طرق الإطناب الإيضاح بعد الإبهام، وذلك أن يكون في المذكور أولا إبهام، فتأتي الجملة الثانية
مبينة موضحة. نحو أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، فقوله أمدكم بما تعلمون هذا فيه إبهام فيما، ثم جاء الإطناب في قوله أمدكم بأنعام وبنين، ومنه قوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوح مصبحين. وقضينا إليه ذلك الأمر أي تعذيبهم واستئصالهم، وجاء ذلك على سبيل الإطناب في بقية الآية أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. نعم.
ومنها التكير لغرض كطول الفصل في قوله وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم.
طيب. ومنها أي من طرق الإطناب التكرير لغرض، التكرير إما تكرير الحرف أو تكرير الكلمة أو تكرير الجملة، كله إطناب. وهذا التكرير له صور. قال كطول الفصل، هذا من صور التكرير. وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم. أين الشاهد؟ أين الشاهد يا جماعة؟ تكرير إن، وذلك لطول الفصل. أين خبرها؟ لكريم. فلو لم تأتي إن لبعد الخبر، فأعاد العامل، أعاد العامل لطول الفصل وهو إنه. وإعادة العامل توضح الكلام، وهذا في القرآن جاء في غير موضع، منه قوله تعالى صح إن ربك، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك. أعاد إن واسمها ثم إن ربك، ولا لا؟ ومنه في القرآن أيضا في سورة المؤمنون، لا قبلها، الآية اللي قبلها، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم، فأعاد أن لأي شيء؟ لطول الفصل. ولهذا تلحظون أنتم في بعض المتون العلمية أنهم يحذفون العامل مع طول الفصل يريدون الاختصار، وهذا عيب عند البلاغيين، هذا عيب كما تلحظون في المتون. وممن ينبه على ذلك كثيرا الشيخ من المعاصرين محمد بن عثيمين رحمه الله، ينبه كثيرا في عبارات الزاد، يقول ترك العامل مع طول الفصل. طيب. ومنه أيضا من إعادة العامل في القرآن، كفروا به. طيب. وفي سورة يوسف يقول الله جل وعلا على لسان يوسف إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم، فأعاد العامل. طيب. نعم.
وكزيادة الترغيب في العفو في قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
هذا من صور التكرير ومن أغراضه زيادة الترغيب في العفو في قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا، لاحظ منهم وليس كلهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذا فيه يقول إن معنى تصفحوا وتغفروا في معنى تعفوا، فالمعنى واحد، وإنما أعاد ليرغبك في العفو، ليرغبك في العفو، فمؤداها واحد. ومنهم من قال لا تختلف، الصفح معناه أن تعفو وتعرض عنه، نعم، وتولي عنه صفحة وجهك، وتغفر أي تتناسى وتترك ما حصل، فيكون لكل لفظة معنى. ولا شك أن التأسيس مقدم على التأكيد، عرفتم؟ طيب بعده:
وكتأكيد الإنذار في قوله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.
نعم، من أغراض التكرير تأكيد الإنذار في قوله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، هذا إنذار أعاده لتأكيده، فإن الإنذار إذا أعيد حصل له وقع في النفوس. طيب، فهذا من أغراضه. ومن أغراض التكرير أيضا مما لم يذكره المصنفون، من أغراض التكرير أيضا التحنن، ومنه قول إبراهيم: يا أبتي، أعادها 4 مرات: لما تعبد، يا أبتي إني قد جاءني، يا أبتي إني أخاف أن يمسك. فهذا غرضه التحنن، ولذلك يحسن بمن أراد أن ينصح والده أن يقول: يا أبتي، لما فيه من الاستمالة. طيب، ومن أغراض التكرير أيضا التكرير للترغيب في قبول النصيحة، كما في قول الرجل المؤمن: يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا. فهذا فيه ترغيب في قبول النصح. ومن أغراض التكرير أيضا التكرير للتحسر، ومنه قول الحسين بن مطير في رثاء معن بن زائدة: فيا قبر معن كيف واريت جوده، فيا قبر معن كيف واريت جوده، وقد كان منه البر والبحر مترعا. ويا قبر معن أنت أول حفرة من الأرض شقت للسماحة موضعا. أين الشاهد؟ يا قبر معن، هذا يريد به التحسر، ومعلوم أن القبر جماد، ولكنه يريد التحسر. ومن أغراض التكرير أيضا، من أغراض التكرير قصد الاستيعاب، كقولك قرأت الكتاب بابا بابا، فما الغرض يا منصور؟ إيه الاستيعاب في التكرار، يعني لم يفتني منه باب. طيب اقرأ.
قال: ومنها الاعتراض، وهو توسط لفظ بين اجزاء جملة او بين جملتين مرتبطتين معنى لغرض، نحو إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، ونحو قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون.
طيب التنزيه. ومنها يقول ومنها الاعتراض، أي من طرق الإطناب الاعتراض، والاعتراض معناه توسط لفظ بين أجزاء جملة أو بين جملتين مرتبطتين معنى لغرض. تعرفون الجملة المعترضة كيف تكتب في إملاء؟ بين شرطتين، هذا هو الاعتراض، وله أغراض. قال نحو إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، الثمانين أي ثمانين سنة، وبلغتها يدعو لمن؟ يدعو للمخاطب السامع. وبعض الناس يقول وبلغتها، وهذا صح ولا غلط؟ خطأ، لأنه بلغها. وبلغتها أنت قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، وترجمان وقيل إن التاء مثلثة، ترجمان يعني من يصيح في أذني ليبلغني، فأين الشاهد؟ وبلغتها. طيب ما غرض هذا الاعتراض؟ الدعاء. إذن غرضه الدعاء. فلو سأل إنسانا وقال له ماذا في فلان؟ قال هو حماك الله يشكو من كذا، أين الاعتراض؟ حماك الله، جملة جيدة. طيب ونحو قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، أين الاعتراض؟ سبحانه. طيب ما غرض الاعتراض هنا؟ التنزيه. جيد، إذن الغرض هنا التنزيه، تنزيه الله جل وعلا. طيب أعطيكم آيات فيها اعتراض وأعطوني الغرض أنتم، يعني الأغراض تتعدد بحسب الشواهد. يقول الله جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، أين الاعتراض هنا؟ ها؟ لو تعلمون، جيد. وجملة وإنه لقسم لو تعلمون، يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن، يقول هذا اعتراض في وسط اعتراض، وهو من أحسن أنواع الاعتراض في الكلام. يقول اعتراض في ضمن اعتراض، لأن السياق هكذا، فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لكتاب، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم، هذا اعتراض، وإنه لقسم عظيم، هذا اعتراض، وفي ضمنه جملة لو تعلمون، فهو اعتراض في وسط اعتراض، وهو من أبلغ وأجود أنواع الاعتراض في الكلام. طيب ما هو الغرض من هذا؟ لا، التفخيم، تفخيم القسم وتعظيمه. أصل الكلام فلا أقسم بمواقع النجوم، وهذه لا للتأكيد، زائدة للتأكيد. فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن. أصل الكلام فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن، فجاء الاعتراض وإنه لقسم عظيم، ثم جاء في ضمنه لو تعلمون، والغرض هو التعظيم والتفخيم. طيب ومن الأغراض، نعم شكيل لكن كل الاعتراض هذا ما غرضه؟ تفخيم، تفخيمه يعني ينصب في جانب التفخيم والتعظيم. طيب يقول الشاعر، يقول لو أن الباخلين، لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطالة، لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطالة. لو أن هذه وصل للضرورة، أين الشاهد؟ وأنت منهم يريد بها إيش؟ إيه الذم والتحقير. نعم شاهد آخر يقول الشاعر واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، كل فاعل. واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، كل ما قدر سيأتي. أين الاعتراض؟ ها لا مو بأن سوف، لا فعلم المرء ينفعه. وأصل الكلام واعلم أن سوف يأتي. طيب إذن هذا يراد به ماذا؟ يراد به التنبيه على فضيلة الشيء وهو العلم هنا، فعلم المرء ينفعه، التنبيه على فضيلة العلم. طيب ومنها
قال ومنها التذيير وهو تعقيب الجملة بأخرى تشتمل على معناها تأكيدا لها، وهو إما أن يكون جاريا مجرى المثل لاستقلال معناه واستغنائه عما قبله، كقوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وإما أن يكون غير جار مجرى المثل لعدم استغنائه عما قبله، كقوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.
طيب ومنها التذييل، التذييل، التذييل أصله من الذيل، فالذيل تابع لما هو مرتبط به. قال وهو أي التذييل تعقيب الجملة لأخرى تشتمل على معناها تأكيدا لها، هذا واضح. وهو أي التذييل نوعان، الأول أن يكون جاريا مجرى المثل لاستقلال معناه واستغنائه عما قبله. كيف؟ يعني يصلح هذا التذييل أن تستله ويكون شاهدا تتمثل به، كقوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا كونه من الإضناد ظاهر ولا لا؟ طيب أين التذييل يا جماعة؟ ها إن الباطل كان زهوقا، فيصلح أن تقول إن الباطل كان زهوقا ويكون هذا مما يتمثل به، فيكون جاريا مجرى المثل. ومنه قول الشاعر، واحفظوا هذه الأشعار اللي تجي يا جماعة فيها معاني وشواهد، يقول إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن، إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو مشورة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضابة، ولا تجعل الشورى عليك غضابة مكان الخواف نافع للقوادم، مكان الخواف رحمك الله نافع للقوادم. البيت معنى يقول عليك بالاستشارة، وما خاب من استشار، ومن استشار الرجال شاركهم في عقولهم. يقول ولا تجعل الشورى عليك غضابة، يعني فيها غضابة عليك ومأخذ، لا. ثم قال مكان الخواف نافع للقوادم. تعرفون الجناح، جناح الطائر، الريش الصغير الذي في الأسفل هو الخوافي، والكبير اللي في الأعلى القوادم. فالخوافي تنفع القوادم ولا لا؟ اي نعم، ولولا الخوافي ما حلق الطائر. أين الشاهد في البيتين؟ مكان الخوافي نافع للقوادم، فإن هذا تذييل، هذا تذييل، وهو جار مجرى المثل، بحيث إنك تستطيع أن تتمثل به، تستطيع أن تتمثل به. فإذا كان معك صغار سن تستطيع أن تنتفع بهم ولا لا؟ فإذا قيل لك كيف تستفيد من الصغار، تقول مكان الخوافي نافع للقوادم ولا لا؟ إذن صالح هذا لأن يكون مثلا جاريا. والثاني من التذييل أن يكون غير جار مجرى المثل، هو تذييل لكن لا يصلح أن يجري مجرى المثل. لما؟ قال لعدم استغنائه عما قبله، لأنه مرتبط به، ولا يصلح أن يؤخذ عما قبله. قال كقوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، لاحظ وهل نجازي إلا الكفور، هذا تذييل لكنه مرتبط بما قبله، فلا يجري مجرى المثل. ومنه قول الملك الضليل يقول ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، ولكنما أسعى لمجد مؤثل يعني أصيل راسخ، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. أين الشاهد؟ إيه نعم، وقد يدرك المجد المؤثل، هذا تذييل كما ترى، وفيه تأكيد لما قبله، ولكنه لا يصلح أن يجري مجرى المثل بعدم استغنائه عما قبله، فهو مرتبط به كما ترى. نعم.
قال ومنها الاحتراس، وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يذبعه، نحو فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة كهم.
ومنها الاحتراس، أي من طرق الإطناب الاحتراس، وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه. وهذا الاحتراس قريب من الاعتراض، وقد يدخل في صوره، لكن له شأن وبلاغة ظاهرة. قال أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه، يأتي كلام فقد يفهم السامع شيئا غير الذي يراد، فيؤتى في الكلام بما يدفع هذا الظن. قال نحو فشقى ديارك غير مفسدها، يدعو لهذه المرأة، صوب الربيع وديمة تهمي، ديمة تهمي. طيب أين الشاهد يا جماعة في قوله غير مفسدها؟ لأنه لو قال فشقى ديارك قد تتوهم أنه يدعو عليها بالغرق، فلما قال غير مفسدها دفع هذا الظن ولا لا؟ ومنه في القرآن ها واسمع غير مسمع، وقوله تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات. لأنه لو قال وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء في 9 آيات لتوهم أنها بيضاء من البرص ولا لا؟ ها ثلاثة ليال سوية، ما أدري والله، ها غير متقطع، هي سوية ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. نعم احتراس من أن نعم يظن أن فيه علة. وقوله تعالى نعم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذا فيه احتراس لئلا يظن أن أولئك لم يقدموا شيئا أو أن ما جاءوا به صغير. نعم ما هو باحتراس ظاهر، لا لا، لأن هذا يعني للأمرين من الاحتراس أيضا ها. وكل يعني أن ذاك أنه لم يؤتى، أن داود لم يؤتى، لا في شيء أظهر ها. إيه نعم وليس فيهم دليل إيه نعم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر إيه نعم والمجاهدون نعم كيف؟ لا لأن هذا ما جاء فيه، لا ما هم من، وهنالك رسالة ماجستير قدمت قريبا اسمها الاحتراس في القرآن نعم انتهت إن شاء الله ستناقش قريبا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. طيب إذن هذا الاحتراس، بقي عندنا سؤال نختم به الدرس، عرفتم الإطناب والإيجاز والمساواة، بقي أن أسأل أي هذه الأنواع أبلغ، أي هذه الأنواع أبلغ، ها كل بحسبه كذا إيه نعم هذا هو الصحيح، أن لكل مقام مقالا، الصحيح أن لكل مقام مقالا، و على هذا كل فن في مكانه المناسب أبلغ من غيره فيما لو جاء في محله، لأن البلاغة هي مطابقة الكلام، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ولا يمكن أن يقال إن الإيجاز أبلغ بإطلاق ولا الإطناب أبلغ. وما جاء عن العرب من التفضيل للإيجاز وقولهم إن البلاغة هي الإيجاز وما إلى ذلك هذا من حيث الجملة، من حيث الجملة فالإيجاز محمود يعني، ولأن مقاماته أكثر من غيره. وإلا ففي القرآن فيه إطناب كما مر بنا كثيرا، وفيه إيجاز وفيه مساواة، وقد مر بنا في أول الدروس أن الخطيب الذي وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال له بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. قال كثير من أهل العلم قال السبب في ذم النبي صلى الله عليه وسلم له أنه أوجز، وهذا مقام إطناب، وهذا مقام إطناب، هكذا ذكره الشراح كالحافظ ابن حجر وغيره. وقيل جوابات أخرى عن هذا، وبهذا الدرس نكون ولله الحمد قد أتينا على علم المعاني في هذا الكتاب. وعلم المعاني هذا هو أشرف علوم البلاغة وواسطة عقدها وهو تاجها كما يقول العلوي في الطراز، وذلك لأنه علم جزل والحاجة إليه ظاهرة ومباحثه كثيرة في الكلام. ما أدري هل تريدون مراجعة للذي سلف نخصص درسا ونسألكم تمرون عليه، فنسألكم أسئلة في الدرس القادم في الشواهد التي مرت إن كانكم سجلتموها، ونسأل نقول هذا الشاهد ماذا به، أو مثلا ما نوع الأسلوب الإنشائي فيه وما غرضه، ما غرض التقديم هنا، الحذف هنا ما فائدته. فهذه المدارسة أرجو إن شاء الله أنها تنفعكم، لأن العلم إذا لم يراجع ينسى. وعلم المعاني يعني علم تكثر فيه القواعد التي تحتاج إلى ضبط، وإلا في الدروس القادمة في علم البيان التشبيه والمجاز والاستعارة يعني قائمة على الاستنباط، تعرف الصورة وتعرف أركان الاستعارة وأركان التشبيه وهي سهلة. فإذا الدرس القادم إن شاء الله نتدارس فيما مضى، ومن عنده إشكال يسجله، والله الموفق.